إن من خير ما نستهل به ندوة الليلة وكل ليلة تلاوة من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا أحد الأبناء العزاء فليتفضل نسمعها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أيعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنة ويوفقكم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا من دعائي إلا فرارا. ثم إني
كلما دعوتهم
لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم.
شكرا للصائب الكريم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد، فلقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون وما كان حول كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والفقه في الدين. وبعد، فلما كانت عقيدة المسلم هي أغلى وأحلى وأعظم عنده من كل شيء، لذا وجب أن تصان هذه العقيدة وأن يبذل أقصى غاية الجهد للمحافظة عليها والدفاع عنها، وأن تكون هذه العقيدة بمنأى عن كل ما يسوبها أو يلوث جمالها وكمالها أو يطفئ نورها أو يشوه صورتها. ولما كان الزواج بغير المسلمات فيه من الأخطار ما فيه على هذه العقيدة السليمة من كل الوجوه، حيث تتلوث الأنساب وتختلط الألقاب ويتهدد مستقبل النشء والبيت والأسرة بين أب مسلم وأم كافرة، إلا أن يتنازل أحدهما للآخر عن دينه وهيئات فتختل الأوضاع وتحل الأوجاع مما لا يعلم خطره إلا الله. فكان لابد إذن من ضوابط ومحاذير إذا اقتضى الأمر عند اختيار الزوجة من غير المسلمات لما فيه من الأخطار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. وحول هذا الموضوع ونحوه وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة هو فضيلة الشيخ عبد العزيز العسكر ليؤدي هذه المحاضرة بعد أن اعتذر زميلاه بعذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما وأن يشفي مريضهما وأن يعيد غائبهما سالما غانما إن شاء الله. ونحن في انتظار فضيلة الشيخ عبد العزيز العسكر إن كان قد حضر إن شاء الله حسب ما وعدنا بذلك. نعم تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتولى مشكورا القيام بهذه المحاضرة فيضيف فضلا إلى فضل وخيرا إلى خير، وجزاه الله خير الجزاء وبارك الله له ونفعنا الله بعلمه.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، كانت هذه الليله من ليالي الندوات، وكان قد عني لها ثلاثه من المشايخ ليتولوا هذه الندوه ويبينوا ما يتعلق بالاتصال الأجنبي باستخدام الأجانب وبزواج النساء من أهل الكتاب. ومعلوم أن الله جل وعلا قد أباح التزوج من أهل الكتاب المحصنات، ولكن ذلك يحتاج إلى عناية وحذر وعمل ما ينبغي من التوقي. وقد حصل لبعض الإخوة الثلاثة بعض المرض المنع من المباشرة، واحد والثالث والثاني غائب لأمر ما ولم يحضر حتى الآن، والثالث قد لا يبقي وحده لهذه الندوة، فلهذا رأينا تأجيلها إلى جمعة أخرى حتى يجتمع الثلاثة. وفي هذه الليلة أتحدث إليكم عما يتعلق بصفات أهل الإيمان وأخلاقهم وما ينبغي المؤمن أن يستقيم عليه وما ينبغي أن يحذره من الأخلاق الأخرى المضادة لأهل الإيمان ومشابهة لأعداء الله من الكفرة والمنافقين. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل قد تولى هذا الأمر، تبين صفات أهل الإيمان وأخلاقهم وأعمالهم، كما أنه أيضا بين صفات الكافرين والمنافقين وأخلاقهم وأعمالهم. ومن تدبر كتاب الله عز وجل وجد هذا واضحا بينا. وإن بهذه المناسبة أوصي الجميع ونفسي بالعناية بكتاب الله دائما، فإن كتاب الله أصل كل خير، وهو ينبع السعادة، وهو الهادي إلى طريق النجاة، ويوضح الصراط المستقيم. وكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه الدلالة على ما يرضي الله ويقرب لديه، وفيه التحذير من كل ما يغضب الله ويسخطه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ووصيتي لكم والجميع العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا بما فيه، ودعوة إليه، وعناية بتعيين أوقات لهذه التلاوة تكون أوقاتا مناسبة يجتمع بها القلب واللسان ويتواطأ فيها القلب واللسان حتى تكون القراءة مفيدة أكثر، وحتى يكون التدبر والتعقل أكمل. ثم بعد كتاب الله العناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال وتقريرات، فإن سنته صلى الله عليه وسلم هي مفسرة لكتاب الله، وهي الدالة على كتاب الله والموضحة لما قد يخفى من كتاب الله، كما قال المولى سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هو يبين لما نزل على الناس من كتاب الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ألست تقرأ القرآن؟ تقول: السائل. قال: بلى. قال: كن خلقه القرآن، يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته ويتدبره ويعمل بما فيه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لأمته المتأسين به المقتدين به أن يعنوا بذلك، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتدبر لكتاب الله والعناية به من أسباب التوفيق والهداية في جميع الأمور. تدبر كتاب الله وعناية كتاب الله والإكثار من تلاوته بقصد الهداية وقصد الفائدة هو الكثير بأسباب التوفيق والهداية بتوفيق الله وعزه سبحانه وتعالى. فإذا من تدبر هذا الكتاب العظيم طالبا الهدى مريدا للخير وفقه الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم آيات من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: ما نزلنا عليك في الأسبيان من كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيا عباد الله، عليكم بهذا الكتاب العظيم، عليكم به تلاوة وتعقلا وتدبرا وعملا، وعليكم بسنة رسول عليه الصلاة والسلام العظيمة، الوحي الثاني والأصل الثاني، عليكم بها أيضا، اسمعوها واحفظوا ما تيسر منها وتدبروها وتعقلوها، فإنها وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل عظيم لمعرفة الأحكام والشرائع وأسباب الهداية والنجاة وأسباب السعادة، كما أنها أصل عظيم لمعرفة ما حرم الله وما كرهه الله وما سبب الشقاء والهلاك. ومما نزل في هذا المعنى الآيات الأولى من سورة المؤمنون، فإنها نزلت في بيان صفات أهل الإيمان المراد في الجوف الأعلى. فينبغي لك يا عبد الله أن تعتني بها وتعقلها. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون في الزوج هم فيها صالحون. هذه صفاتهم وهذا جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى. هني أنك أيها المؤمن الموفق القائم بهذه الصفات، هني أنك إذا فعلت ذلك صادقا مخلصا، هني أنك بحسن الثواب وحسن العاقبة. قد ذكر الله هذه الصفات مجموعة ومفرقة في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. فالمؤمن حين يقرأ كتاب الله يتنقل في سوره وآياته يجد أنواعا كثيرة من الصفات، وصفات أهل الإيمان وأخلاقهم العظيمة وأعمالهم الجليلة، حتى يعمل بها يتقلب ويتنقل بين هذه الروضات العظيمة والخيرات الكثيرة. كما أنه في أثناء ذلك أيضا يجد صفات الهالكين من الأمم، وصفات الأشقياء من كفرة والمنافقين الذين عصوا الرسل وحلت بهم النقمات والعقوبات، يجدها موضحة في كتاب الله حتى يحذرها ويبتعد عنها. يقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون. يخبر سبحانه أن المؤمن مفلح، فماذا تريد بعد ذلك؟ ما دام الفلاح قد وعدك الله به أيها المؤمن، فبادر إلى أخلاق المؤمنين وخذ بها واصبر عليها أينما كنت، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في البيت والمسجد، في الطريق، في كل مكان. تخلق بهذه الأخلاق العظيمة واستقم عليها، فالاستقامة لا بد منها، لا تكن مذبذبا مع الكفار ثارة ومع المؤمنين ثارة، ولا مع العصاة ثارة ومع الأبرار ثارة، لا، كن مع المؤمنين أبدا، كن مع الأبرار والأخيار دائما أينما كنت، وجاهد هذه النفس، جاهدها لله، وصبرها فلمدة قليلة، أيام قلائل وساعات قلائل، ولو عمرت ألف عام فكلها قلائل ثم تنتهي، وأنت لا تدري ماذا تعمر، هل تعمر سنوات كثيرة أو قليلة، فالحزم كل الحزم، والحيطة كل الحيطة، والعقل الحقيقي المثمر أن تعمل بالحيطة وأن تستقيم أبدا حتى تلقى ربك. ولو كنت ابن 15 سنة أو 16 سنة أو أكثر من ذلك، استقيم حتى تلقى ربك. لا تقول أنا أمتع كذا وعمر كذا وبعد كبر أراجع هذه الأعمال وأتوب، فهذا من خداع الشيطان، هذا من خداعه ومكره وكيده. فمن لك أن تعيش؟ ومن لك أن توفق للتوبة؟ من يضمن لك ذلك؟ فأنت لا تدري هل تمتع أم لا تمتع، هل تعيش سنوات أو أياما، وهل توفق للتوبة أو الحال بينك وبينها بأعمالك السيئة. يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون. من أفلح وغفروا وفازوا بما يسرهم وحصلوا على أسباب النجاة والسعادة. قد أفلح المؤمنون، ثم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما غرس الله جنة عدن وجعل فيها ما جعل من الخيرات قال لها تكلمي قالت على فلح المؤمنين. هذه هي الدار، هذه منزل الملوك، منزل السعداء، منزل الأخيار، هذه الدار دار النعيم والسعادة، دار الكرامة، أعد الله لأهلها فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا يقول جل وعلا في أهل الجنة، ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول ثم استقاموا ما أكثر من يقول ربي الله ولا إله إلا الله ولكن لا يستقيم، ينحرف هكذا وهكذا مع الشهوات والأهواء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثم ثبتوا على قول لا إله إلا الله وعلى إيمانهم بالله ربا وإلها، استقاموا على طاعته والإخلاص له وتوحيده والإيمان به، واستقاموا على ترك مناهيه، واستقاموا عند الوقوف على الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى، لم ينحرفوا يمينا ولا شمالا مع الأهواء، بل استقاموا وثبتوا على توحيد الله وطاعته. فما لهم تتنزل عليهم ملائكة وماذا تقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون نزلا من غفور رحيم. هكذا يقال لهؤلاء عند الموت عند خروج الأرواح يبشرون بالسعادة والخير. تقول لهم ملائكة ملائكة الرحمة النازلة عند خروج الأرواح لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال في الآية الأخرى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه حال المستقيمين الثابتين على الحق. وما هي صفاتهم؟ بينها ربك في آيات كثيرات ومواضع كثيرة، منها هذه الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، هذه من صفاتهم خشوعهم بالصلاة، بدأ بالصلاة لأنها أعظم عمل وأكبر عمل بعد التوحيد، أعظم عمل وأهم عمل بعد الشهادتين هذه الصلاة والقدر، ولهذا بدأ بها سبحانه في هذه الآيات قبل كل شيء، فليس بعد الشهادتين عمل أعظم من الصلاة. ولهذا يأتي السنة دالة على أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها، أما من جحد وجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين ولو فعلها، لكن من تكاسل عنها وتهاول بها وإن لم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قولي العلماء كفرا أكبر، لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد بين الرسول وبين الناس أن يستقيموا على الصلاة مع بقية الدين، وأن من ضيعها كفر نسأل الله. رواه الإمام أحمد وأهل السنن في إسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، خرج المسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل على أن تركها كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها فكيف بحال من جحد الوجوب فإنه كافر بالإجماع، نسأل الله العافية. ولا تنفعه بعد ذلك أعماله الأخرى، وإن صام وزكى وإن جاهد وإن من ضيع الصلاة ضاع وهلك. ولهذا روى مالك بن الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يكتب إلى أمراء على المدن والقرى ويقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة، إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ فينا ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يدل على السياسة العظيمة الشرعية له رضي الله عنه، وأن يعنى بأمر الناس عناية كاملة بدينه رضي الله عنه وارضاه ودنياه. وهو الامام احمد بن اسحاق الحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابن بن خلفة صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من الصناديد الكفرة من زعماء الكفرة من قادة الكفرة صلى الله عليه وسلم. لأن تارك الصلاة يقود الناس إلى الشر والفساد. تارك الصلاة يقودهم إلى النار ويزين للناس هذا الباطل ويرتدى به فصار قائدا للنار ومع قواد إلى النار نعوذ بالله. قال بعض العلماء على هذا الحديث: إنما حشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إما أن يضيعها من أجل الرياسة والملك رياسة الجمهورية رياسة القبيلة ملك الأمة وإمارة الأمة فيحضر مع فرعون نعوذ بالله. إذا ضيعها بسبب رياسته يكون ملك أو زعيم جمهورية أو شيخ قبيلة أو كذا أو كذا من الرياسات فيحضر مع فرعون الذي وعده الله بالنار وأتباعه كما قال في حقه وأتباعه وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأسألهم بها الجنة لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ترك الصلاة وضيعها من أجل الرياسة يحشر يوم القيامة مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فأهلكه الله بغرق وأهلك جنوده معه. فالأجساد بغرق والأرواح والأجساد بعد ذلك انحرق والنار. هذه حاله نعوذ بالله. أما إن كان ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة وآثر الدنيا على الآخرة وقال الصلاة ما لزوم فهذا يحصل يوم القيامة مع هامان وفي فرعون الذي شغل بالوزارة عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام اتباع الحق فصار هذا التارك للصلاة من أجل الوزارة ومن أجل الوظيفة مع أمثاله ونظرائه من وزراء الكفرة إلى النار صلى الله عليه وسلم. وإن ضيعها من أجل المال والشهوات لأن الله أعطاه مالا وأوسع عليه المال فصار يتقلب في الشهوات في شهوات بطنه وفرجه وغير ذلك وضيع الصلاة ونام عنها فإنه يحشر يوم القيامة مع قارون كاد بني إسرائيل الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق وتكبر فكفى الله به من دار الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. أما إن كان ضيعها من أجل البيع والشراء والتجارة وأنواع المضاربات فهذا يحشر يوم القيامة مع أبي بن خلف كاجر أهل مكة الذي شغل بالتجارة والمعاملات والأموال التي يقلبها في البيع والشراء شغل بها عن الحق هذا الذي ضيع الصلاة وتركها من أجل أعماله التجارية يحشر يوم القيامة مع أبي بن خلف الجماحي الذي قتله النبي يوم أحد وصار إلى النار وبئس المصير لكفره وضلاله نعوذ بالله. هذا أيها الإخوة تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة والتهاون بها وإيذان بشدة العقوبة لمن ضيعها كيف لا وهو يكون كافرا بتركه فصار عذابهم أليم وعاقبتهم مقيمة نسأل الله العافية. وفي هذه الآيات الدلالة أيضا على أن الخشوع من أهم صفات الصلاة فإذا دخلت الصلاة فاخشع فيها لربك وأقبل عليها واطمئن لا تعجل. روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في سننه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني وأوجز. قال: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودة. يعني كأنك تموت على هذه الصلاة كأنها آخر صلاة. إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودة ولا تكلم بكلمة تندم عليها غدا ولا تكلم بكلام تندم عليه غدا يعني حاسب نفسك عند الكلام لا تكلم بكلام ثم تعتذر منه. ولهذا قال هذه الوصية لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال أيضا هي الوصية وأجمع الياس مما في أيدي الناس. وأجمع الياس مما في أيدي الناس يعني لا تكون جحادا للناس تنظر لما في أيديهم وترمع فيما عندهم أي أسماء عندهم مستغني بالله وسأل الله من فضله يعني خذ بالأسباب واعمل واطلب الرزق من عند الله جل وعلا ولا تعلق قلبك بما في أيدي الناس من خطاب الدنيا حتى تسألهم وتسحدهم وتتبع أبوابهم. هذه الوصية العظيمة في هذا الحديث أمرها عظيم. بدأها بقوله إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. معلوم صلاة مودع يخشع فيها يعتني بها يطمئن فيها يجمع قلبه يكملها هكذا ينبغي لك أينما كنت. قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا يعني حاسب نفسك لا تكلم بكلام واضح مضمون طيب ما في اعتذار بعد ذلك كلام واضح أما الكلام اللي فيه شيء فيه خطر لا تكلم دعه ولا ينفع العذر بعد ذلك قد لا يقبل منك العذر. والثالث قال وأجمع اليأس مما في يدي الناس يعني استغني عن الناس استغني بالله عما في أيدي الناس واطلب الرزق اطلب الحلال هذا المعنى. والشاهد قول هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة فصل لصلاة مودة يعني اخشع فيها لله اطمئن لا تعجل هكذا يكون المؤمن. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوما جالسا في الناس في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإن كما صلى فرجع الرجل فصلى كما صلى الناس انها نقرها مثلما فعل اول ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك من صلي فرجع الرجل ثالثا فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي فقال ارجع فصلي فإنك من صلي ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني يعني هذه صلاه ما عندي الا هذا ما عرفت الا هذا هكذا سال النبي صلى الله عليه وسلم واستركع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذا يستفاد منه إن المسؤول إذا رأى من السائل ما يدل على أنه يجهل بعض الأشياء يزيد في الجواب لا يقصد على سؤاله لكن زيادة فائدة أخرى لأن إذا كان جهل هذا فقد يجهل أمر آخر حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ظن أنه ليس بمسلم للوضوء فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ويكمل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران واللفظ الثاني ثم اقرا بام القران يعني فاتح قل ما شاء الله ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فاسجد هكذا حلفه النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين وإلى صحيح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فوائد الله لك عن الإنس ففي هذا الرفق بجهل وعدم العجلة عليه والصبر على جهل حتى يستفيد حتى يتعلم ومن الفوائد أن المعلم يعلم الجاهل ويزيده على ما سأل عنه يزيده ويتفطن لحاجاته يوضح له ما يحتاج إليه. وفيه من الفوائد الدلالة على رد السلام ولو تكرر المسلم. هذا الرجل راح يصلي ثم رجع وسلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ما هجره لأنه جاهل. هذا فيه ثقة بالجاهل وعدم العجلة عليه ولو كان قريبا لا تراه إذا سلم ترد عليه ما راح بعيد الرسول راح ويصلي قريب منك ومع هذا جاء سلم ثلاث مرات ويرد عليه عليه الصلاة والسلام ثم علمه بعد ذلك. وفي من الفوائد أن الطمأنينة لا بد منها الخشوع الذي هو الطمأنينة والرزق الصلاة وتدبر لها لا بد منه وأن من لم يطمئن لا صلاة له فلم يرضوا الصلاة كأنه ملحوظ كأنه مطلوب يخشى الفوت أو يخشى الدرك هذا ما صلى لا بد من طمأنينة لا بد من ركود وعدم عجلة في صلاة كلها أولا يقرأ ما شرع الله له، ذاك ما تيسر عنه. ثانيا يركع ركوعا مطمئنا لا يعجل، يركع ركوع واضح ويطمئن لا يعجل. ثانيا يرفع بعد الركوع يعتدل، بعض الناس لا يتماسك يرفع وهو نازل، ما يتماسك واقفا من العجلة، هذا من الوقوف والطمأنينة والاعتدال. قال أنس رضي الله عنه كان إذا وقف بعد الركوع طول حتى يقول القائل قد نسي عليه الصلاة والسلام. فالطمأنينة لا بد منها بعد الركوع، وأنت واقف تطمئن وتعتدل ثم تنحدر ساجدا ثم تطمئن في السجود على يديك السبعة، على وجهك الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، تعتدل تستقيم تطمئن ولا تعجل، ثم ترفع تجلس تطمئن لا تعجل بين السجدتين. قال أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يطيل الجلوس حتى يقال قد نسي عليه الصلاة والسلام، فلا تعجل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وأنتم ممن بلغه التعليم، ولو كنتم في القرن الخامس عشر كأنكم بين يديه الآن، قد سمعتم الحديث صلى الله عليه وسلم قالت عليكم الحجة الآن وبلغتم، قد بلغتم وقالت الحجة عليكم كما قالت على الصحابة الذين بين يديه نحن نعم عليه الصلاة والسلام. فإن سنته بلاغ للناس إلى يوم القيامة، وهكذا كتاب العظيم القرآن بلاغ للناس إلى يوم القيامة. فعليكم أن تقوموا بهذا الأمر وأن تبلغوا غيركم، كل واحد منكم بلغ. إذا رأى زوجه يستنكر الصلاة أو رأى بنته أو أخته أو أمه أو غير ذلك، لا ما يبهى للصلاة، يعلمها صلي صلاة مستقيمة. أو رأى ولده أو رأى أخاه أو رأى أباه أو رأى غريبة أو جارة أو رأى من يصلي خلفه حوله في المسجد ينظر يبين له، يقول يا أخي اتق الله، ما هي صلاة هذا؟ لا تعجل، ارجو تخشى في صلاتك. قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، لا تعجل. قال يعول الدين، لماذا تعجل؟ تذهب إلى أفضل منها أو أعظم منها، ارش ارجو الدين حتى في النافلة، حتى في النافلة لا يلعب بها، حتى في النافلة ما يصلي صلاة الراكدة ولا لا يصلي النافلة، ما يلعب بالنافلة لا، فالطمأنينة لا بد منها حتى في النافلة، فكيف بغيرها؟ ثم قال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمنون وقتهم عزيز، يحفظون الوقت، مشغولون بحفظ الوقت، معمور وقتهم بطاعة الله، معمور بالأعمال المفيدة، إما في طاعة الله وإما في أعمال نافعة مما ينفع في الدنيا أو في الآخرة، إما في الصلاة، إما في طلب علم، إما في قضاء حاجة مسلم، إما في طلب الرزق الحلال في بيع أو شراء أو نجارة أو حدادة أو خرازة أو غير هذا مما أباح الله، يطلب الرزق الحلال، الأوقات ما تضيع. ولهذا قال والذين هم عن اللغو معرضون، في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا ترى الجاهلين. ولكن الثالث يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما ما هم فيه ولا يتعلقون به، أوقاتهم محفوظة. واللغو فسر بأمور ثلاث، فسر بالشرك، فسر بالمعاصي، فسر بكلام لا فائدة فيه ولا خير فيه. فالمؤمن يجتنب الأمور كلها، يجتنب الشرك هذا أعظم الذنوب يحذره لأنه لا في الإيمان، يجتنب المعاصي لأنها من أقبح اللغو لا خير فيها فيجتنبها المؤمن. وهكذا الأمر الثالث، كل كلام أو مجلس لا فائدة فيه يحذره، لأنه يضره الذي عليه الضر. فالأوقات التي لا فيها إلا السواليف الباطلة والحكايات الخاسرة والتي لا فائدة فيها يكتب، من أوقات محمورة محمورة، ثم بما ينفع في الدنيا أو ينفع في الآخرة، بس لا تضيعها في الباطل، والغيبة والنميمة والقيل والقال والمزح الباطل وأشبه ذلك. عليك بحفظ الأوقات، احفظ الوقت، الوقت له شأن. يقول بعض السلف الوقت من ذهب، في الحقيقة أنا أعز من الذهب، الذهب ما له قيمة إلا لم يستعمل خير، لكن وقتك له قيمة عظيمة. إذا قلت فيه سبحان الله لك عشر أمثال عشر حسنات، الحمد لله لك عشر حسنات، الله أكبر لك عشر حسنات، وقد تضاعف إلى أكثر. إذا قلت لأخيك السلام عليكم لك عشر حسنات، وقد تضاعف أكثر. إذا أنت على خير لك أمر عظيم أجر كبير. قضيت حاجة لك أجر عظيم، قلت مريض لك أجر عظيم، أمرت معروف لك أجر عظيم، نهيت عن منكر لك أجر عظيم، دعوت إلى خير، وصلت رحمك، صرت أخاك بالله، أوقات فيها خير عظيم إذا حفظتها. فأوقات عز من الذهب لمن يعقل، أوقات لها شأن، فلا ينبغي إضاعتها في الباطل واللهو وما لا فائدة فيه. احفظها بما ينفعك في صلاة، في طلب علم، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في قراءة أحاديث وحفظها، في زيارة أخيك في الله، تحبه في الله، في حاجة والديك، في صلاة أرحامك، في أمر معروف، في نهي عن منكر، في دعوة إلى الخير، في آية نظير، في حاجات دنيوية، تجارة، شرازة، حدادة، زراعة، حاجات أخرى تنفعك في الدنيا، ما عليك إلا فيها، تعمل فيها وتذكر ربك، تستغفر ربك، تعمل ما تستطيع إلا الخير. هكذا تكون الأوقات المحفوظة بالعلم النافع والعمل الصالح، محفوظة بما ينفع في الدنيا والآخرة. ثم قال: والذين هم للزكاة فاعلون. هكذا المؤمنون يؤدون زكاة أموالهم، الزكاة يفعلونها، ويؤدون زكاة النفس أيضا بالأخلاق الفاضلة والصلاة الحميدة، زكاة الجاه، فهم أهل الخير المؤمنون، يفعلون الخير كله، يزكون المال، يزكون النفس بالطاعات. يقول الله سبحانه: قد أفلح من زكاها، يعني بالطاعات، وقد خاب من دساها بالمعاصي. قد أفلح من تزكى، المؤمن يزكي نفسه بأداء الزكاة حق المال، بزكاة النفس بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، بنفس المسلمين، بالشفاعة الطيبة، بالدعوة إلى الخير، بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، بمواساة الفقير، بالإحسان إليه، إلى غير هذا من وجوه الخير. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم غير المنكر. فالمؤمن يحفظ فرجه من الزنا والفواحش إلا من زوجته أو صبية اللي هي يمين. هكذا المؤمنون حافظ لفروجهم، لا يزنون ولا يلوطون ولا يعوذ بالله مع زوجته وسريته، يقضي حاجته بما أباح الله في فرجها في القبول لا في الدبر، كان زوجها وسريه في الدبر لأن كبائر لأن محرمات. فالجماع يكون في القبول لزوجته ومن يمينه سرية، ولا يتعدى ذلك لا إلى زنا ولا إلى غير زنا من الرباط والفواحش الأخرى. فليحذر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لغرمون. ما يلام المؤمن إذا أتى زوجته أباح الله له ذلك، فشرع له ذلك حتى يعف فرجه، حتى يغض بصره، حتى يكسر الأمة بما يسبب من الأولاد. فمن ابتغى وراء ذلك طلب غير الزوجة وغير السرية فأولئك من العدل من الظالمون. فدل ذلك على أن الزناة من الظلمة، والمطية من الظلمة، من المجرمين، نسأل الله العافية. فاتق الله يا عبد الله واحذر، لا تكن من هؤلاء المجرمين، لا مع الزنا ولا مع المطية ولا مع من يتعاطى أسباب ذلك ووسائل ذلك. ومن ذلك العادة السرية، فهي داخلة في هذا المحرم. العادة السرية الاستمناء المعروف في اليد من الرجل أو المرأة، هذا داخل في ذلك، عدوان لا يجوز. هكذا نص جمهور العلم على ذلك، قالوا إنها محرمة، فلا يجوز للمؤمن أن يستوني ويضيع هذه القوة في يده، وربما أخذت إلى أضرار كثيرة وعواقب وخيمة. فالواجب الحذر من العادة السرية، ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها، ومن كان قد تعاطاها فليتب إلى الله وليحذر عاقبتها الوخيمة. والذين هم لأماناتهم عهدهم راعون، هذه رسالة المؤمنين. لو أن الأمانة والعهد ليسوا خونة، بل الأمانة محفوظة، أمانات الله وأمانات العباد. أمانات الله ما أوجب علينا على أن نؤديها ونحذر ما حرم علينا، هذه أمانة من صلاة وغيرها. فالمؤمن يؤدي الأمانة، حذر الصلوات، يؤدي الزكوات، يصوم رمضان، يحج البيت، يؤدي الواجبات كلها، ويحذر ما حرم الله عليه من أنواع المعاصي والسيئات. فليس بخوان ولا غشاش ولا خداع ولا كذاب. هكذا المؤمن يضع الأمانة والعهد فلا يغدر، فإذا عهد لم يغدر، وفى بالعهد. والأمانة يؤديها ويحفظها، هكذا المؤمنون. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأصبحنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأصبحنا إن أعظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال ما بين يحملنها وحملها الإنسان الآية. فعليك يا عبد الله أن تحذر الخيانة، وعليك أن تؤدي الأمانة. فالأمانة من صفات المؤمنين، والخيانة من صفات أهل النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم: المنافق آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا فعل أخذ فإذا كن من أخاه والعياذ بالله. فمن أخلاق المنافقين الخيانة، أما المؤمن لا، يضع الأمانة، يضع العهد، فلا يغدر ولا يأخذ الأمانة. في المعاملات صدوق، في المعاملات في البيع والشراء صدوق، يؤدي الأمانة لا يغش. وهكذا بحق الله يؤدي حق الله كاملا، يحافظ عليه ولا يخل بأمانة الله ولا بأمانة العباد. وهكذا بالودائع التي عنده والرهون والعوالي يحفظها ويصونها حتى تؤدى إلى أهله. هكذا المؤمن والذين هم لأماناتهم حافظون. ثم ختم هذه الصلاة العظيمة بقوله: والذين هم على صلواتهم حافظون. بدأ بالصلاة وختم بالصلاة لعظم شأنها. والذين هم على صلواتهم حافظون. المؤمن هكذا يحافظ عليها أينما كان ويخشع فيها أينما كان. فماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه: أولئك هم الوارثون. الذي يجوز في الدرس قم يا خائف، وفي الدرس على الجنة وأوسطها. ففي الدرس هو على الجنة وأوسطها. فينبغي المؤمن أن يعتني بهذه الأمور وأن يلاحظها وأن يعتني بها أينما كان. هذه صفات أهل الإيمان، هذه أخلاق أهل الإيمان، الرعاية بهذه الصفات. وهكذا جميع صفات المؤمنين في القرآن عليك أن تعتني بها وأن تأخذ بها وأن تؤمن بكتاب ربك حتى تعرف صفات المؤمنين وأخلاقهم فتأخذ بها، وحتى تعرف صفات الكافرين والمنافقين فتبتعد عنها. صدقني الله وإياكم وصدقنا وإياكم للتخلق بأخلاق المؤمنين والحذر من صفات الكافرين والمنافقين. أمنا على وعليكم بفقه الدين والثبات عليه، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونفعنا الله بما سمعنا وعاننا على العمل به، امين يا رب العالمين. في الحقيقه وردت الينا اسئله كثيره جدا، ولعل هذه كانت فرصه احد الاخوه ان هذه فرصه ان كل منهم يريد ان يريح نفسه مما في ضميره، فارسل كل منهم بسؤال. واحد الاخوه يقول: طيب، هل الذهب المستخدم فيه زكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول حسب ورده إلينا لم نستطع أن نفرق بينها.
نعم نعم، الذهب فيه زكاة والفضة كذلك إذا بلغت النصاب. هذا هو الصواب من قول العلماء في خلاف أهل العلم. بعض العلم يقول الحلي المستعملة لا زكاة فيها كالبهائم المستعملة من الإبل والبقر والحجاج، والقول الثاني لأهل العلم فيها زكاة هو الصواب بعموم الأدلة. إذا بلغت النصاب هو 20 مثقال من الذهب ومقداره بالعملة 11 جنيه ونصف، 11 جنيه ونصف هذا مقداره بالعملة السعودية. فإذا بلغ النصاب بلغ الذهب من الخواتم والأشهرة والقلائد 11 جنيه ونصف وأكثر فإنه زكى في كل أنس 25 منهم العشر. وهكذا فضة، يعني لو كان حلي من الفضة إذا بلغ النصاب 140 مثقال 56 ريال فضة وما هو أكثر زكاه ربع العشر في كل 100 ريال ونصف وفي الألف 25 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفح حتى وصلاح من النار فيقرأ بها جنبه وجبينه الله والحديث. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثمار من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك ويسورك الله فيهما يوم القيامة سوارين من النار؟ فلقدت ما قالتهما لله ولرسوله. هذا نص في الذهب المستعمل انه يزكى. قال ام سلمة: يا رسول الله قالت: تبت الله من ذهب هل فيها زكاه؟ قال: اكنز هذا؟ قالت: اكنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكى في ملكك ليس في كنز. ولم يقل لها ما فيها زكاه، بين لها ان ما بلغ النصاب يزكى وكل شيء لا يزكى ويبخل صاحبه بالزكاه يكون كنزا يعذب به المضيع. نعم.
واخر يقول: لحوط علم سماحتكم انه في الجمعه الماضيه القى الشيخ عبد الله الزاحم خطبة استنكر فيها لفظ الجلالة الذي كتب على الأحذية في المسجد النبوي الشريف. نرجو من سماحتكم تكليف الخطباء أن يظهروا استنكارهم على هذا العمل القذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا شك أن هذا عمل منكر ولا فعل به أحد نكاره، حتى العامل اللي لا يفهم يعلم أن هذا منكر، وأن يكسب في أهل النحل ليشتريها كلمة الله هذا لا فعل أحد أنه من المنكرات، يعني بل لنا كفر بالعياذ بالله. من تعمد أن يكتب في نعله كلمة الجلالة هذا احتقار وامتهان لله عز وجل وردة مع الإسلام نعوذ بالله، هذا لا شك فيه. فكتبنا فيما يلزم بهذا لولاة الأمر من وزير الداخلية ووزير التجارة، وبينا ما يلزم في هذا من وجوب إتلاف هذه الأشياء والقضاء عليها وتتبعها وإيقاف من وردها ووقوع الشركات التي تورهدها وتصنعها، نسأل الله العافية. نعم.
وآخر أعطاني هذا السؤال منذ صلاة الجمعة، الرجاء قراءة هذه الورقة أمام الناس حتى ينتبهوا للخطر. يقول سمعت من أحد الضباط الكبار في المخابرات، هو رجل يحب الخير أحسبه والله حسيبه، يقول لي إن أهل النوادي وذكر النوادي وهم شباب مراهقون من العشرين وصاعدا أنهم يغرون ويضحكون بأولاد تتراوح أعمارهم من 15 كي يلتحقوا بالنوادي حتى يكونوا من اللاعبين البارزين، فإذا سجل الغلمان الصغار في هذه الأندية أخذوهم واعتدوا عليهم، وهذا لا يستنكره أحد، وهكذا إلى آخر الكلام مما ينبو الحديث عنه.
الله يعني الله يتحس على نعم.
وهذه ورقة مغلقة أحد
الله السلام عليكم.
هل أولاد الصغار يعتبرون أولاد زنا أم لا؟
إذا تزوج نكاح صغار فإنه يبين له الخطأ والغلط ويجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، فأولاد يعتبرون أولاد رشدة لا زنا، لأن الجاهل الغلطان فأولاده يلحقون به ويعتبرون الأنساب نسبا صحيحا، وهكذا كل نكاح يكون غلط ولو كان باطل، إذا كان ما تعمد الباطل إنما غلط جهيل وظن أن هذا جائز، فالأولاد تابعون لأبيهم ليس فيهم.
طلبت إحدى الدكتورات بكلية التربية للبنات إعفاءها وتمكينها من عمل حفريات في منطقة العلا ومدائن صالح والتعاون مع الجهات التي تقوم بهذا العمل لتقوم بإرسال نتائج الحفريات إلى مدرسة اللغات السامية بلندن لإجراء الأبحاث عليها، علما بأن هذه الدكتورة اسمها نازل خريجة هذه المدرسة في لندن وتخصصها لغات سامية وتقوم بتدريس اللغة العربية في كلية التربية، لهذا نحذر بأن فكرتها هذه تفتح باب التاريخ اليهودي وهذا من فكر الماسونية والصهيونية وهكذا، أو هذا يلقي ظلالا على مهمتها في المملكة. وآخر يقول روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري تعليقا ولفظا. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حميد الطويل حدثنا أنس وأخرجه الإمام أحمد موصولا عن هشيم شيخ محمد بن عيسى. نرجو التعليق على هذا الحديث وليستفاد منه جواز مس الخادمة في البيت دون قصد الشهوة أتجونا جزاكم الله خير.
هذا لا يتعلق لا يستفاد منه ذلك لأن المراد أنه كان يتواضع فلا يتكبر مثل حادث الإماء والنساء ولا في الطرقات عليه، إذا سألنه شيئا وطلب أنه يستمع لهن ما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم وكان يسمع بأذان النساء وحاجاتهن وشكاياتهن. وأما قوله تخذ بيده هذا قد يكون فيه تسامح والمعنى أنها تسير معه وتبين له حاجتها، ثم هو معصوم عليه الصلاة والسلام محفوظ منها من ما يظن بغيره فلا يقاس غيره عليه في هذا عليه الصلاة والسلام، فليس من يتهم بالأمة ولا بغير الأمة عليه الصلاة والسلام، فليس هذا محل القياس. قد حرم الله على الرجل مس المرأة الأجنبية أو مصافحتها أو نظر إليها فكيف يأخذ بيدها، هذا لا يجوز ولا يقاس عليه. نعم.
وآخر حيث أنه يتصل بالموضوع رأينا تقديمه، أضع بين يدي سماحتكم موضوع يؤرقني ويؤثر مباشرة في حياتي اليومية، وهو أنني أعمل بإدارة بإحدى الوزارات ويعمل معي حوالي 20 موظفا نصفهم تقريبا غير مواظب على الصلاة وثلاثة منهم تاركين لها بالكلية ومعي أحدهم في غرفة واحدة، والأمر من هذا أنه دائما يتحدث إلى الفراشين في الدين وفي غيره ويذكر الله كثيرا ويقول بعض الأذكار الواردة عن رسول الله، وقد نصحته بالصلاة عدة مرات فلم يستجب،
وقد بلغت المدرية وغيرها وغير هؤلاء الذين يتركون الصلاة ولم تغير شيء، والصلاة تقام وهم بالمكتب، كل ما حدث أنني مكروه ومنبوذ ومنقوط، وتحال ضد المؤامرات من هؤلاء، حيث أنني لا أجالسهم ولا أفاصلهم خوفا من الذنب، فما رأي سماحتكم؟ هل أذكر
أمشي بالخير يا أخي، عليك بالصبر، عليك بإنكار المنكر، وأبي أمشي بالخير، والباقي بعد الأذان إن شاء الله. يقول إنه في نفس من المكاتب، وأن معه ناس لا يراضون على الصلاة، وبعضهم لا يصلي بكلية، وأنه نصحهم ولكنه لا يزال معه واحد في المكتب ما قبل النصيحة ورفع بأمره ولم يكن شيء. والجواب أن عليك يا أخي أن تصبر وأن تحتسب وأن تنصح هذا الرجل معك وغيره مما يتخلف. واذكر قوله تعالى في قصة ابن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. واذكر قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وصبرك إلا بالله، واصبر على هذا الأمر وجاهد وانصح لهم وارفع مرة أخرى للمسؤول عنهم لعلهم يهتدون ولعله يستجيب. وإن حببت أن تخبرني بذلك بيني وبينك قبلني بهذه الدائرة، أو تكتب لي كتاب باسم ناصح، أنا إن شاء الله أكتب لي صاحب المسؤول عن هؤلاء
إن شاء الله
حتى يهديهم الله إن شاء الله.
وآخر جاء بقصاصة من جريدة السياسة صفحة 10 يوم السبت 19/1/1985 وتحت عنوان: الحرام والعيب مرة أخرى. وبدأ بكلامه ثم وصل إلى قوله: الإسلام لم يمنع الموسيقى، وحبب البشر في مواصلة العلم، وبارك بالعلم وبالحركة والنشاط، وإلا فلما 5 صلوات في اليوم الواحد تجدد اتصال العبد بربه، وتجدد الحيوية وتنبز الكسل، والموسيقى سواء الغربية أو الشرقية أو الفيديو ليس في أسباب استيطار الشباب وضياعهم، بل سببها جهل الآباء أو انشغالهم عن أبنائهم. والإسلام دين لكل زمان ومكان، فما قرأته أنت في الكتب صحيح، ولكن ليس كل ما كتب منذ آلاف السنين يصلح في أيامنا هذه، مثلا قد كتب سلفا وهكذا إلى هذا الأمر يلبس الحق بالباطل. وهذا أحد أخرج هذا الكتاب
الله يهدينا جميعا. الله يهدينا جميعا. نعم. الثياب منكر يا أخي، منكر لا يجوز، ولكن صار صحيحة، وصاحبها صاحب الإسلام قد فعل منكرا فينكر عليه ويعلم وينصح ووجه إلى الخير، فإن استجاب وإلا توفى بأمره إلى الجهات المسؤولة من الهيئة أو كان إمام إلى مدارس الأوقاف حتى يبدل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المسلم لكن ما أمره بالإعادة.
ظهرت ما هي علامة الساعة التي ظهرت في وقتنا هذا والوقت الذي سبقنا من ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى أمور العظام، فأنت لا رأيت أمور العظام فمن أسباب الساعة، رأيت الإذاعة ورأيت الراديو ورأيت الطائرات ورأيت أشياء أخرى كثيرة. ومضى فيما مضى آيات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى ترى، حتى ذكر عن النار تكون في الحجاز في حرة الحجاز، وقد وقعت في عام 1954 و1600، قال إنها تضيء لها علاقة التي في بصرة في الشام، وقد وقع ذلك. وذكر أنها لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويسفل الزنا ويشرب الخمر، وقد وقع ذلك من أزمان طويلة. وسوف يأتي أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى منها أشياء، وسوف يأتي أشياء لأنه الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام. سوف تأتي أخبار عن إقرار الساعة من ظهور الدجال ومن خروج أجوج ومأجوج ومن نزول عيسى بن مريم من السماء ومن هدم الكعبة ومن غير هذا من الأخبار، ونزع القرآن من الصدور ومن الصحف، كل هذا يأتي في آخر الزمان إن شاء الله.
ما رأي سماحتكم في رجل يريد أن يخرج عن أهل بيته يستقل بدون أي منازعات والحمد لله، فهل ترون في ذلك شيء، علما بأن في البيت يوجد أخ آخر هو وعائلته؟ جزاكم الله خير.
إذا رضي عنه والده فلا بأس، إذا كان والده موجودين ورضي بأن يخرج فلا حرج فيه، الحمد لله. نعم.
آخر يقول:
لا لا والولد ما يستطيع أن يطلع التلفزيون يخرج، لا لا له عذر، هذا عذر شرعي، إذا أحد يخرج هو أهله في بيت آخر فهذا عذر شرعي ولا ما رضي والده. نعم.
وآخر يقول أنا إمام مسجد في قرية في المسجد وليس في وسط الحارة بل بين حارتين.
أو كان من الإخوة لا يصلون ولا طاعوا فلا قبل نصيحة وهكذا إذا كان في البيت منكر ظاهر ولا طاعة أهله في إنكاره له الخروج حتى يستريح ويطمئن ليس من عرضة الشكوك. نعم
إذا يأتي من إصلاحين
لا بل بدل الوسع ولا نفع. نعم.
وإذا كان الظروف يعني
فاتقوا الله ما شاء الله هذا حسب الطاقة.
أنا إمام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط الحارة بل بين حارتين وهو المسجد الجامع وكل حارة في حارتين عندها مسجد آخر وأحيانا يؤدي إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة وحرصا على الصلاة مع الجماعة فكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد من هذا المكان مع أرسلة يقصد بذلك انه بيسكر مسجد الجمعه لحين الجمعه. يقول انا امام مسجد في قريه والمسجد ليس في وسط القريه في وسط الحاره بل بين حارتين وهو المسجد الجامع وكل حاره في الحارتين بني عندها مسجد بينهما بين مسجد اخر ادى الى عدم الصلاه في هذا المسجد في الجماعه وحرصا على الصلاه مع الجماعه سكرت هذا المسجد وتحولت الى واحد في هذا المسجد.
لا. إذا كنت في مسجد بين مسجدين ولا يصلى فيه فتحول إلى هذا المسجد صل مع الجماعة سكر هذا الجماعة
أصد يأخذ راتب عن المسجد الأول يأخذ راتب
ولا هذا هو السعيد هذا ما يصلي مع أحد ولا يحضر مع أحد ولا في رجاء يحضر أحد صلي مع الجماعة وراتب حق لا يمتنعه هو السعيد. إذا كنت ترجو أن يصلي معك أحد فأذن وأقل وصل في المسجد هذا لا لعله يحضر معك أحد كان عندك جراء لكن ما عندك أحد فيقن أنه ما يصلي معك أحد يكون هذا مثل الجمعة فقط يحضر الجمعة وباقي الصلوات صلوا مع الناس. نعم.
وآخر يقول ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟
إذا كان في حال يتعلمها إذا كان يتعلمها ليتوظف في يطلب الرزق أو ليرد على المرسلين أو لترجم الكتب المفيدة إذا كان مصلحات شرعية ومصلحات بنيوية فلا بأس بذلك. نعم.
ما حكم بيع زينة السيارات مع قطع غيارها؟ هذا سؤال أحد الأخوة يسأل.
هي السيارات وش معنى زينة السيارات؟
الحاجات اللي تتعلق كذا فيها نوع من الترف شوية ولا حاجة وأن والصور
هذه تختلف كان هزينة معناها
يعني شيء ليس من ضرورة
السيارة صور معلقة أو صور حيين أو كلاب أو غرارة هذا ليه السيارة كان شيء معلق
إن من خير ما نحتل به ندوة الليلة وكل ليلة تلاوة من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا أحد الأبناء العزاء فليتفضل نسمعها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنة ويرسلكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يخلوكم كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا من دعائي إلا فرارا ثم
إني كلما دعوتهم
لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. شكرا للطالب الكريم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. فلقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون وما كان حول كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والفقه في الدين. وبعد، فلما كانت عقيدة المسلم هي أغلى وأحلى وأعظم عنده من كل شيء، لذا وجب أن تصان هذه العقيدة وأن يبذل أقصى غاية الجهد للمحافظة عليها والدفاع عنها، وأن تكون هذه العقيدة بمنأى عن كل ما يسوبها أو يلوث جمالها وكمالها أو يطفئ نورها أو يشوه صورتها. ولما كان الزواج بغير المسلمات فيه من الأخطار ما فيه على هذه العقيدة السليمة من كل الوجوه، حيث تتلوث الأنساب وتختلط الألقاب ويتهدد مستقبل النشء والبيت والأسرة بين أب مسلم وأم كافرة، إلا أن يتنازل أحدهما للآخر عن دينه وهيئات، فتختل الأوضاع وتحل الأوجاع مما لا يعلم خطره إلا الله. فكان لابد إذن من ضوابط ومحاذير إذا اقتضى الأمر عند اختيار الزوجة من غير المسلمات لما فيه من الأخطار، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. وحول هذا الموضوع ونحوه وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة هو فضيلة الشيخ عبد العزيز العسكر ليؤدي هذه المحاضرة بعد أن اعتذر زميلاه بعذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما وأن يشفي مريضهما وأن يعيد غائبهما سالما غانما إن شاء الله. ونحن في انتظار فضيلة الشيخ عبد العزيز العسكر إن كان قد حضر إن شاء الله حسب ما وعدنا بذلك. نعم تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتولى مشكورا القيام بهذه المحاضرة، فيضيف فضلا إلى فضل وخيرا إلى خير، وجزاه الله خير الجزاء وبارك الله له ونفعنا الله بعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، كانت هذه الليله من ليالي الندوات، وكان قد عني لها ثلاثه من المشايخ ليتولوا هذه الندوه ويبينوا ما يتعلق بالاتصال بالأجنبي باستخدام الأجانب وبزواج النساء من أهل الكتاب. ومعلوم أن الله جل وعلا قد أباح التزوج من أهل الكتاب المحصنات، ولكن ذلك يحتاج إلى عناية وحذر وعمل ما ينبغي من التوقي. وقد حصل لبعض الإخوة الثلاثة بعض المرض المنع من المباشرة، واحد والثالث والثاني غائب لأمر ما ولم يحضر حتى الآن، والثالث قد لا يكفي وحده لهذه الندوة، فلهذا رأينا تأجيلها إلى جمعة أخرى حتى يجتمع الثلاثة. وهذه الليلة أتحدث إليكم عما يتعلق بصفات أهل الإيمان وأخلاقهم وما ينبغي المؤمن أن يستقيم عليه وما ينبغي له يحذره من الأخلاق الأخرى المضادة لأهل الإيمان والمشابهة لأعداء الله من الكفرة والمنافقين. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل قد تولى هذا الأمر، تبين صفات أهل الإيمان وأخلاقهم وأعمالهم، كما أنه أيضا بين صفات الكافرين والمنافقين وأخلاقهم وأعمالهم. ومن تدبر كتاب الله عز وجل وجد هذا واضحا بينا. وإن بهذه المناسبة أوصي الجميع ونفسي بالعناية بكتاب الله دائما، فإن كتاب الله أصل كل خير، وهو ينبوع السعادة، وهو الهادي إلى طريق النجاة، ويوضح الصراط المستقيم،
وكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه الدلالة على ما يرضي الله ويقرب لديه، وفيه التحذير من كل ما يغضب الله ويسخطه، لا يأتي بالباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حفيظ حميد. ووصيتي لكم والجميع العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا بما فيه، ودعوة إليه، وعناية بتعيين أوقات لهذه التلاوة تكون أوقاتا مناسبة يجتمع فيها القلب واللسان ويتواطأ فيها القلب واللسان حتى تكون القراءة مهيئة أكثر، وحتى يكون التدبر والتعقل أكمل. ثم بعد كتاب الله العناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال وتقريرات، فإن سنته صلى الله عليه وسلم هي مفسرة لكتاب الله، وهي الدالة على كتاب الله والموضحة لما قد يخفى من كتاب الله، كما قال المولى سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو يبين لما نزل على الناس من كتاب الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ألست تقرأ القرآن؟ تقول: الثاني. قال: بلى. قال: كن خلقه القرآن، يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته ويتدبره ويعمل بما فيه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لأمته المتأسين به المقتدين به أن يعنوا بذلك. كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتدبر لكتاب الله والعناية به من أسباب التوفيق والهداية في جميع الأمور. تدبر كتاب الله والعناية بكتاب الله والإكثار من تلاوته بقصد الهداية وقصد الفائدة هو الكثير بأسباب التوفيق والهداية بتوفيق الله وعزه سبحانه وتعالى. فإن من تدبر هذا الكتاب العظيم طالبا الهدى مجدد الخير وفقه الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم آيات من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: ونزلنا عليك بلا سبيل لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيا عباد الله عليكم بهذا الكتاب العظيم، عليكم به تلاوة وتعقلا وتدبرا وعملا، وعليكم بسنة رسول عليه الصلاة والسلام العظيمة الوحي الثاني والأصل الثاني، عليكم بها أيضا، اسمعوها واحفظوا ما تيسر منها وتدبروها وتعقلوها، فإنها وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصل عظيم لمعرفة الأحكام والشرائع وأسباب الهداية والنجاة وأسباب السعادة، كما أنها أصل عظيم لمعرفة ما حرم الله وما كرهه الله وما سبب الشقاء والهلاك. ومما نزل في هذا المعنى الآيات الأولى من سورة المؤمنون، فإنها نزلت في بيان صفات أهل الإيمان الغراء في الفردوس الأعلى. فينبغي لك يا عبد الله أن تعتني بها وتعقلها. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فليفهم من ترى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون في الفردوس هم فيها خالدون. هذه صفاتهم وهذا جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى. هل أنك أيها المؤمن الموفق القائم بهذه الصفات، هل أنك إذا فعلت ذلك صادقا مخلصا، هل أنك بحسن الثواب وحسن العاقبة؟ قد ذكر الله هذه الصفات مجموعة ومفرقة في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. فالمؤمن حين يقرأ كتاب الله ويتنقل في سوره وآياته يجد أنواعا كثيرة من الصفات، صفات أهل الإيمان وأخلاقهم العظيمة وأعمالهم الجليلة حتى يعمل بها يتقلب ويتنقل بين هذه الروضات العظيمه والخيرات الكثيره. كما انه في اثناء ذلك ايضا يجد صفات الهالكين من الامم وصفات الاشقياء من كفره المنافقين الذين عصوا الرسل وحلت بهم النقمات والعقوبات يجبها موضحه في كتاب الله حتى يحذرها ويبتعد عنها. يقول عز وجل قد افلح المؤمنون، يخبر سبحانه ان المؤمن مفلح. فماذا تريد بعد ذلك ما دام الفلاح قد وعدك الله به ايها المؤمن؟ فبادر الى اخلاق المؤمنين وخذ بها واصبر عليها اينما كنت، في السفر والحضر، في الشده والرخاء، في الصحه والمرض، في البيت والمسجد، في الطريق، في كل مكان. خلق بهذه الاخلاق العظيمه واستقم عليها، فالاستقامه لا بد منها، لا تكن مذبذبا مع الكفار ساره ومع المؤمنين ساره، ولا مع الرصاه ساره ومع الابرار ساره، لا، كن مع المؤمنين ابدا، كن مع الابرار والاخيار دائما اينما كنت، وجاهد هذه النفس، جاهدها لله، وصبرها فالمده قليله، ايام قلائل وساعات قلائل، ولو عمرت الف عام فكلها قلائل ثم تنتهي، وانت لا تدري ماذا تعمر، هل تعمر سنوات كثيره او قليله، فالحزم كل الحزم، والحيطه كل الحيطه، والعقل الحقيقي المثمر ان تعمل بالحيطه وان تستقيم ابدا حتى تلقى ربك. ولو كنت ابن 15 سنه او 16 سنه او اكثر من ذلك استقيم حتى تلقى ربك. لا تقول انا بطلع كذا وعمر كذا وبعد الكبر اراجع هذه الاعمال واتوب، فهذا من خداع الشيطان، هذا من خداعه ومكره وكيده. فمن لك ان تعيش ومن لك ان توفق للتوبه؟ من يظن لك ذلك؟ فانت لا تدري هل تمتع ام لا تمتع، هل تعيش سنوات او اياما، وهل توفق للتوبه او يحال بينك وبينها باعمالك السيئه. يقول سبحانه قد افلح المؤمنون، معنى افلحوا وغفروا وفازوا بما يسرهم وحصلوا على اسباب النجاه والسعاده. قد افلح المؤمنون، روى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لما غرس الله جنه عدن وجعل فيها ما جعل من الخيرات قال لها تكلمي، قالت قد افلح المؤمنون. هذه هي الدار، هذه منزل الملوك، منزل السعداء، منزل الاخيار، هذه الدار، دار النعيم والسعادة، دار الكرامة، أعد الله لأهلها فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا يقول جل وعلا في أهل الجنة. ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول ثم استقاموا، ما أكثر من يقول ربي الله ولا إله إلا الله ولكن لا يستقيم، ينحرف هكذا وهكذا مع الشهوات والأهواء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثم ثبتوا على قول لا إله إلا الله وعلى إيمانهم بالله ربا وإلها، استقاموا على طاعته والإخلاص له وتوحيده والإيمان به، واستقاموا على ترك مناهيه، واستقاموا عند الوقوف على الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى، لم ينحرفوا يمينا ولا شمالا مع الاهواء، بل استقاموا وثبتوا على توحيد الله وطاعته. فما لهم تتنزل عليهم الملائكه وماذا تقول لهم؟ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون نزلا من غفور رحيم. هكذا يقال لهؤلاء عند الموت، عند خروج الأرواح، يبشرون بالسعادة والخير. تقول لهم ملائكة، ملائكة الرحمة النازلة عند خروج الأرواح، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال في الآية الأخرى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالية فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه حال المستقيمين الثابتين على الحق. وما هي صفاتهم؟ بينها ربك في آيات كثيرات ومواضع كثيرة، منها هذه الآيات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه من صفاتهم، خشوعهم في الصلاة. بدأ بالصلاة لأنها أعظم عمل وأكبر عمل بعد التوحيد، أعظم عمل وأهم عمل بعد الشهادتين هذه الصلاة الخمس. ولهذا بدأ بها سبحانه في هذه الآيات قبل كل شيء، فليس بعد الشهادتين عمل أعظم من الصلاة. ولهذا جاءت السنة دالة على أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها. أما من جحد وجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين ولو فعلها، لكن من تكاسل عنها وتهاول بها وإن لم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قول العلماء كفرا أكبر، لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالعهد الذي بين الرسول وبين الناس أن يستقيموا على الصلاة مع بقية الدين، وأن من ضيعها كفر نسأل الله. رواه الإمام أحمد وأهل السنن في إسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه. خرج المسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل على أن تركها كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها فكيف بحال من جحد الوجوب فإنه كافر بالإجماع، نسأل الله العافية. ولا تنفعه بعد ذلك أعماله الأخرى، وإن صام وزكى وإن جاهد وإن وإن، من ضيع الصلاة ضاع وهلك. ولهذا روى مالك بن الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يكتب إلى أمراء على المدن والقرى ويقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ فينا، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يدل على السياسة العظيمة الشرعية له رضي الله عنه، وأن يعنى بأمر الناس عناية كاملة بدينهم رضي الله عنه وأرضاه ودنياهم. وهو الإمام أحمد بن سعد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من الصناديد الكفر، صناديد الكفرة، من زعماء الكفرة، من قادة الكفرة نسأل الله العافية. لأن تارك الصلاة يقود الناس إلى الشر والفساد، تارك الصلاة يقوده إلى النار، ويزين للناس هذا الباطل ويبتدى به فصار قائدا للنار ومع قواد إلى النار نعوذ بالله. قال بعض العلماء على هذا الحديث: إنما حشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إما أن يضيعها من أجل الرياسة والملك، رياسة الجمهورية، رياسة القبيلة، ملك الأمة وإمارة الأمة، فيحشر مع فرعون نعوذ بالله. إذا ضيعها بسبب رياسته يكون ملك أو زعيم جمهورية أو شيخ قبيلة أو كذا أو كذا من الرياسات، فإن يحشر مع فرعون الذي وعده الله بالنار وأتباعه كما قال في حقه وأتباعه: وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم بها إذن لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين نسأل الله العافية. فيكون هذا الذي ترك الصلاة وضيعها من أجل الرياسة يحشر يوم القيامة مع فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى فأهلكه الله بغرق وأهلك جنوده معه. فالأجساد غرق والأرواح والأجساد بعد ذلك من حرق والنار، هذه حاله نعوذ بالله. أما إن كان ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة وآثر الدنيا على الآخرة وقال: الصلاة ما لزوم، فهذا يحصل يوم القيامة مع هامان وزير فرعون الذي شغل بالوزارة عن اتباع موسى عليه وعن اتباع الحق، فصار هذا التاريخ للصلاة من أجل الوزارة ومن أجل الوظيفة مع أمثاله ونظرائه من وزراء الكفرة إلى النار صلى الله عليه وسلم. وإن ضيعها من أجل المال والشهوات، لأن الله أعطاه مالا وأوسع عليه المال فصار يتقلب في الشهوات، في شهوات بطنه وفرجه وغير ذلك، وضيع الصلاة ونام عنها، فإنه يحشر يوم القيامة مع قارون تاجر بني إسرائيل الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق وتكبر، فكفى الله به من دار الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. أما إن كان ضيعها من أجل البيع والشراء والتجارة وأنواع المضاربات فهذا يحشر يوم القيامة معه بين خلق هذه أهل مكة الذي شغل بالتجارة والمعاملات والأموال التي يقلبها في البيع والشراء شغل بها للحق، هذا الذي ضيع الصلاة وتركها من أجل أعماله التجارية يحشر يوم القيامة مع أبي بن خلف الجماحي الذي قتله النبي يوم أحد وصار إلى النار وبئس المصير لكفره وضلاله، نعوذ بالله. هذا أيها الإخوة تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة والتهاون بها، وإيذان بشدة العقوبة لمن ضيعها، كيف لا وهو يكون كافرا بتركه، فكفار عذابهم أليم وعاقبتهم مقيمة، نسأل الله العافية. وفي هذه الآيات الدلالة أيضا على أن الخشوع من أهم صفات الصلاة، فإذا دخلت الصلاة فاخشع في هذا الوقت وأقبل عليها واطمئن لا تعجل. روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في سننه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأوجز، قال إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودة، يعني كأنك تموت على هذه الصلاة كأنها آخر صلاة، إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودة ولا تكلم بكلمة تندم عليها غدا، ولا تكلم بكلام تندم عليه غدا، يعني حاسب نفسك عند الكلام، لا تكلم بكلام ثم تعتذر منه، ولهذا قال هذه الوصية لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال أيضا هي وصية وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، يعني لا تكون جحادا للناس تنظر لما في أيديهم وترمع فيما عندهم، تيأس ما عندهم واستغن بالله وسأل الله من فضله، يعني خذ بالأسباب واعمل واطلب الرزق من عند الله جل وعلا، ولا تعلق لك بما في أيدي الناس من خطاب الدنيا حتى تسألهم وتسحدهم وتتبع أبوابهم. هذه الوصية العظيمة في هذا الحديث أمرها عظيم، بدأها بقوله إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، معلوم صلاة مودع يخشع فيها يعتني بها يطمئن فيها يجمع قلبه يكملها، هكذا ينبغي لك أينما كنت. قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، يعني حاسب نفسك، لا تكلم بكلام واضح مضمون طيب ما في اعتذار بعد ذلك، كلام واضح، أما كلام اللي فيه شيء في خطر لا تكلم دعه ولا ينفع العذر بعد ذلك، قد لا يقبل منك العذر. والثالثة قال وأجمع اليأس مما في يد الناس، يعني استغني عن الناس، استغني بالله عما في أيدي الناس، واطلب الرزق بطرق الحلال، هذا المعنى. والشاهد قول هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودة، يعني اخشع فيها لله اطمئن لا تعجل، هكذا يكون المؤمن. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا في الناس في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي بينك من صلى، فرجع الرجل فصلى كما صلى الناس انها نقرها مثل ما فعل اول، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي بينك من صلى، فرجع الرجل ثالثا فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي قال ارجع فصلي بينك من صلى، ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. إن هذه صلاتي ما عندي لهذا، هذه فعرف لهذا. هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستركع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذا يستفاد منه إن المسؤول إذا رأى من السائل ما يدل على أنه يجهل بعض الأشياء يزيد في الجواب، لا يقصر على سؤاله، يعطي زيادة فائدة أخرى، لأنه إذا كان جهل هذا فقد يجهل أمر آخر حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ظن أنه ليس بمسلم للوضوء، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ويكمل الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. واللفظ الثاني ثم اقرأ بأم القرآن يعني فاتح قل ما شاء الله، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك فاسجد. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيحين، هذا من صحيح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فوائد. غير هذا فعلمت. ففي هذا الرفق بجهل وعدم العجلة عليه والصبر على جهله حتى يستفيد حتى يتعلم. من الفوائد ان المعلم يعلم الجاهل ويزيده على ما سأل عنه، يزيده ويتفضل لحاجاته ويوضح له ما يحتاج اليه. وفيه من الفوائد الدلالة على رد السلام ولو تكرر المسلم. هذا الرجل راح يصلي ثم رجع وسلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه، ما هجره لأنه جاهل. هذه هي الرفق بالجاهل وعدم العجلة عليه، ولو كان قريبا لا تراه إذا سلم ترد عليه، ما راح بعيد ورسول الله يصلي قريب منك، ومع هذا جاء سلم ثلاث مرات ويرد عليه عليه الصلاة والسلام، ثم علمه بعد ذلك. وفي من الفوائد أن الطمأنينة لا بد منها، الخشوع الذي هو الطمأنينة والرفق في الصلاة وتدبر لها لا بد منه، وأن من لم يطمئن لا صلاة له. فلم يرفض الصلاة كأنه ملحوظ كأنه مطلوب يخشى الفوت أو يخشى الدرك، هذا ما صلى. لا بد من طمأنينة، لا بد من فرهود وعدم عجلة في صلاة كلها. أولا يقرأ ما شرع الله الفاتحة وما تيسر معه، ثانيا يركع ركوعا مطمئنا لا يعجل، يركع ركوع واضح ويطمئن لا يعجل. ثانيا يرفع بعد الرفع يعتدل، بعض الناس لا يتماسك يرفع وهو نازل، ما يتماسك واقفا من العجله، لا بد من الوقوف والطمانينه والاعتدال. قال انس رضي الله عنه كان اذا وقف بعد الركوع طول حتى يقول القائد الجسد عليه الصلاه والسلام. فالطمانينه لا بد منها بعد الركوع وانت واقف تطمئن وتعتدل، ثم تنحذر ساجدا، ثم تطمئن في السجود على يديك السبعه، على وجهك الجبهه والانف والكفين والركبتين واطراف القدمين، تعتدل تستعين تطمئن ولا تعجل، ثم ترفع تجلس تطمئن لا تعجل بين السجدتين. قال انس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين السجدتين يطيل الجلوس حتى يقال قد نسي عليه الصلاه والسلام، فلا تعجل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم امته، وانتم يمن لمن بلغه التعليم، ولو كنت في القرن الخامس عشر كانكم بين يديه الان قد سمعتم حديث صلى الله عليه وسلم، قالت عليكم الحجه الان وبلغتم، قد بلغتم وقامت الحجه عليكم كما قامت على الصحابه الذين بين يديهن علمهم عليه الصلاه والسلام. فان سنته بلاغ للناس الى يوم القيامه، وهكذا كتاب العظيم القران بلاغ للناس الى يوم القيامه. فعليكم ان تقوموا بهذا الامر وأن تبلغوا غيركم، كل واحد منكم بلغ. إذا رأى زوجه يستنكر الصلاة أو رأى بنته أو أخته أو أمه أو غير ذلك، لا ما يبهى للصلاة يعلمها تصلي صلاة مستقيمة، أو رأى ولدة أو رأى أخاه أو رأى أباه أو رأى غريبة أو جارة أو رأى من يصلي خلفه حوله في المسجد ينظر يبين له، يقول يا أخي اتق الله، ما هي صلاة هذا؟ لا تعجل، خذ وتخشى في صلاتك. قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، لا تعجل، هذه أول الدين، لماذا تعجل؟ تذهب إلى أفضل منها أو أعظم منها، ارشد، المسلمين حتى في النافلة، حتى في النافلة لا يلعب بها، حتى في النافلة ما يصلي صلاة الراكدة ولا لا يصلي النافلة، ما يلعب بالنافلة لا، فالطمأنينة لا بد منها حتى في النافلة. فكيف بالنافلة؟ ثم قال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، المؤمنون وقتهم عزيز يحفظونه، يحفظون الوقت، مشغولون بحفظ الوقت، معمور وقتهم بطاعة الله، معمور بالأعمال المفيدة، إما في طاعة الله وإما في أعمال نافعة مما ينفع في الدنيا أو في الآخرة، إما في الصلاة، إما في طلب علم، إما في قضاء حاجة مسلم، إما في طلب الرزق الحلال في بيع أو شراء أو نجارة أو حدادة أو خرازة أو غير هذا مما أباح الله يطلب الرزق الحلال، الأوقات ما تضيع. ولهذا قال والذين هم عن اللغو معرضون، في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لنا ابتغي الجاهلين. والآية الثالثة يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما ما يخوضوا فيه ولا يتعلقون به، أوقاتهم محظوظة. واللغو فسر بأمور ثلاث، فسر بالشرك، فسر بالمعاصي، فسر بكلام لا فائدة فيه ولا خير فيه. فالمؤمن يجتنب الامور كلها، يجتنب الشرك هذا اعظم الذنوب يحذره لانه هنا في الايمان، يجتنب المعاصي لانها من اقبح اللغو لا خير فيها فيجتنبها المؤمن. وهكذا الامر الثالث كل كلام او مجلس لا فائده به يحذره لانه يضره الذي عليه الوقت. فالاوقات التي لا فيها الا السواليف الباطله والحكايات الخاسره والتي لا فائده فيها انتهت، الأوقات محفوظة محمورة، ثم بما ينفع في الدنيا أو ينفع في الآخرة بس، لا ضيعها في الباطل والغيبة والنميمة والقيل والقال والمزح الباطل وأشبه ذلك. عليك بحفظ الأوقات، احفظ الوقت، الوقت له شأن. يقول بعض السلف الوقت من ذهب، في الحقيقة أنا أعز من الذهب، الذهب ما له قيمة إلا لم يستعمل في الخير، لكن وقتك له قيمة عظيمة. إذا قلت فيه سبحان الله لك عشر أمثال عشر حسنات، الحمد لله لك عشر حسنات، الله أكبر لك عشر حسنات، وقد تضاعف إلى أكثر. إذا قلت لأخيك السلام عليكم لك عشر حسنات، وقد تضاعف أكثر. إذا أنت على خير لك أمر عظيم وأجر كبير، قضيت حاجة لك أجر عظيم، قلت مريض لك أجر عظيم، أمرت المعروف لك أجر عظيم، نهيت عن منكر لك أجر عظيم، دعوت إلى خير، وصلت رحمك، زرت أخاك بالله، أوقات فيها خير عظيم إذا حفظتها. فالأوقات عز من الزهد لمن يعقل، فالأوقات لها شأن، فلا ينبغي إضاعتها في الباطل واللغو وما لا فائدة فيه. احفظها بما ينفعك في صلاة، في طلب علم، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في قراءة أحاديث وحفظها، في زيارة أخيك في الله تحبه في الله، في حاجة والديك، في صلاة أرحامك، في أمر معروف، في نهي عن منكر، في دعوة إلى الخير، في إعادة الغيث، في حاجات دنيوية، تجارة، شرازة، حدادة، زراعة، حاجات أخرى تنفعك الدنيا، ما عليك إلا فيها، تعمل فيها وتذكر ربك، تستغفر ربك، تعمل ما تستطيع إلا الخير. هكذا تكون الأوقات محفوظة بالعلم النافع والعمل الصالح، محفوظة بما ينفع في الدنيا والآخرة. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون، هكذا المؤمنون يؤدون زكاة أموالهم، الزكاة يفعلونها، ويؤدون زكاة النفس أيضا بالأخلاق الفاضلة والصلاة الحميدة، زكاة الجاه، فهم أهل الخير المؤمنون، يفعلون الخير كله، يزكون المال، يزكون النفس بالطاعات. يقول الله سبحانه قد أفلح من زكاها، يعني بالطاعات، وقد خاب من دساها بالمعاصي. قد أفلح من تزكى، المؤمن يزكي نفسه بأداء الزكاة حق المال، بزكاة النفس بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، بنفع المسلمين، بالشفاعة الطيبة، بالدعوة إلى الخير، بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، بمواساة الفقير، بالإحسان إليه، إلى غير هذا من وجوه الخير. والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم فالمؤمن يحفظ فرجه من الزنا والفواحش الا من زوجته او صبيته في يمينه، هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنون لا ويزدون ولا ينوقون ولا يقول الله ولا يقول الله ما زوجته وسجيته يقضي حاجته فيما أبع الله في فرضها في القبول لا في الدبور كان زوجها وسجيه في الدبور ينسبائي يعني المحرمات فجماع يكون في القبول لزوجته ومن خيامينه سرية ولا يتعدى ذلك لا إلى زنا ولا إلى غير زنا من الضغاط والفواحش والأسرع فليحذر والذين هم لفروض ينحرهم إلا على أزواجهم أو ملكة إيمانهم فإنهم الغرمين ما يلام المؤمن إذا أتى زوجته راح الله له ذلك فشرع له ذلك حتى يعيش فرجه حتى يغض بصره حتى يكسر الأمة كما يسبب من الأولاد فمن ابتغى وراء ذلك طلب غير الزوجة غير السرية فأولئك من الحدث من الظالمون فدل ذلك على أن الزناة من الظلمة والمطية من الظلمة من المجرمين نسأل الله العافية فاتق الله يا عبد الله واحذر لا تكن من هؤلاء المجرمين لا مع الزناة ولا مع المطية ولا مع من يتعاطى أسباب ذلك وسائل ذلك ومن ذلك العادة السرية فهي داخلة في هذا المحرم العادة السرية الاستمناء المعروف باليد من الرجل أو المرأة هذا داخل في ذلك عدوان لا يجوز هكذا نص جمهور العلم على ذلك قالوا إنها محرمة فلا يجوز للمؤمن أن يستوي ويضيع هذه القوة في يده وربما أفضت إلى أضرار كثيرة وعواقب وخيمة فالواجب الحذر من العادة السرية ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها ومن كان قد تعاطاها فليتب إلى الله وليحذر عاقبتها الوخيمة والذين هم لأماناتهم مع أهلهم راعون هذه رسالة المؤمنين يرعون الأمانة والعهد ليسوا خونة بل الأمانة محفوظة أمانات الله وأمانات العباد أمانات الله ما أوجب علينا على أن نؤديها ونحذر ما حرم علينا هذه أمانة من صلاة وغيرها فالمؤمن يؤدي الأمانة حال الصلوات يؤدي الزكوات يصوم رمضان يحج البيت يؤدي الواجبات كلها ويحذر ما حرم الله عليه من أنواع المعاصي والسيئات فليس بخوان ولا غشاش ولا خداع ولا كذاب هكذا المؤمن يرعى الأمانة والعهد فلا يغدر فإذا عهد لم يغدر وفى بالعهد والأمانة يؤديها ويحفظها هكذا المؤمنون كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فأصبحنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأصبحنا إن أعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبى أن يحملها وأكثر منها وحملها الإنسان الآية فعليك يا عبد الله أن تحذر الخيانه وعليك أن تؤدي الأمانة الأمانة من صفات المؤمنين والخيانة من صفات أهل النفاق يقول صلى الله عليه وسلم المنافق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا فعل أخلف فإذا كن من أخلاق والعياذ بالله هذه من أخلاق المنافقين الخيانة أما المؤمن لا يرعى الأمانة يرعى العهد فلا يغدر ولا يأخذ الأمانة في المعاملات صدوق في المعاملات في البيع والشراء صدوق يؤدي الأمانة لا يغش وهكذا بحق الله يؤدي حق الله كاملا حذروا علي ولا يخل بأمانة الله ولا بأمانة العباد وهكذا بالودائع التي عنده والرهون والعوالي يحفظها ويصونها حتى تؤدى إلى أهله هكذا المؤمن والذين هم لأماناتهم عهدهم وعهدهم ثم ختم هذه الصلاة العظيمة بقوله والذين هم على صلواتهم حافظون بدأ بالصلاة وختم بالصلاة لعظم شأنها والذين هم على صلواتهم حافظون المؤمن هكذا يحافظ عليها أينما كان ويخشع فيها أينما كان فما لا جزاؤه قال سبحانه أولئك هم الوارثون الذين يجدون في الدرس هم يا خائف وفي الدرس على الجنة وأوسطها في الدرس هو على الجنة وأوسطها فينبغي المؤمن أن يعتني بهذه الأمور وأن يلاحظها وأن يعتني بها أينما كان هذه صفات أهل الإيمان هذه أخلاق أهل الإيمان الرعاية لهذه الصفات وهكذا جميع صفات المؤمنين في القرآن عليك أن تعتني بها وأن تأخذ بها وأن تؤمن بكتاب ربك حتى تعرف صفات المؤمنين وأخلاقهم فتأخذ بها وحتى تعرف صفات الكافرين والمنافقين فتبتعد عنها صدقني الله وإياكم وصدقنا وإياكم التحلق بأخلاق المؤمنين والحذر من صفات الكافرين والمنافقين ومنعنا وعليكم بفقه الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن إنه جل وعلا جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا وعاننا على العمل به آمين يا رب العالمين. الحقيقة وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا ولعل هذه كانت فرصة أحد الأخوة أن هذه فرصة أن كل منهم يريد أن يريح نفسه ما في ضميره فأرسل كل منهم بسؤال. وأحد الأخوة يقول طيب هل الذهب المستخدم فيه زكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول حسب ورده إلينا لما نستطع أن نفتق بينها.
نعم الذهب فيه زكاة والفضة كذلك إذا بلغت النصاب. هذا هو الصواب من قول العلماء في خلاف أهل العلم. بعض العلم يقول الحلي المستعمل لا زكاة فيها كالبهائم المستعملة من الإبل والبقر والحجاج. وقول الثاني لأهل العلم فيها زكاة وهو الصواب يعم الأدلة. إذا بلغت النصاب وهو 20 مثقال من الذهب ومقداره بالعملة 11 جنيه ونصف هذا مقداره بالعملة السعودية. فإذا بلغ النصاب بلغ الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد 11 جنيه ونصف وأكثر فإنه زكى في كل ألف 25 منهم العشر. وهكذا فضة يعني لو كان حلي فضة إذا بلغ النصاب 140 مثقال 56 ريال فضة وما هو أكثر زكاة ربع العشر في كل 100 ريال ونصف وفي 1025 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفة حتى وصلاح من النار فيطلع بها جنبه وجبينه. الله هو الحديث. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثمار من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك ويسولك الله فيهما يوم القيامة صوران من النار فوقفت ما قالتهما لله والرسول. هذا نص في الذهب المستعمل أنه يزكى. قال أم سلمة يا رسول الله قالت لك الله من ذهب هل فيها زكاة؟ قال أكنز هذا؟ قالت أكنز هذا؟ قال ما بلغ بزكاة في ملكك فليس في كنز. ولم يقل لها ما فيها زكاة. بين لها أن ما بلغ النصاب يزكى وكل شيء لا يزكى ويبخل صاحبه بالزكاة فإن كنز يعذب به يوم القيامة. نعم.
وآخر يقول لحوط علم سماحتكم أنه في الجمعة الماضية ألقى الشيخ عبد الله الزاحم خطبة استنكر فيها لفظ الجلالة الذي كتب على الأحذية في المسجد النبوي الشريف. نرجو من سماحتكم تكليف الخطباء أن يظهروا استنكارهم على هذا العمل القذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا شك أن هذا عمل منكر ولا فعل به نكارة حتى العامل لما يفهم يعلم أن هذا منكر وأن يكتب في أهل النحل ليأشرها كلمة الله هذا لا فعل أحد أنه من المنكرات العامل بل لنا كفر على هذا. من تعمد أن يكتب في نعله كلمة الجلالة هذا احتقار وامتهان لله عز وجل ورد سماء الإسلام نعوذ بالله. هذا لا شك فيه بل كتبنا فيما يلزم هذا لولاة الأمر من وزير الداخلية ووزير التجارة وبينا ما يلزم في هذا من وجوب إتلاف هذه الأشياء والقضاء عليها وتتبعها وإيقاف من وردها ووقوع الشركات التي تورهدها وتصنعها فنسأل الله العافية. نعم.
وآخر أعطاني هذا السؤال منذ ثلاث جمعة الرجاء قراءة هذه الورقة أمام الناس حتى ينتبهوا للخطر. يقول سمعت من أحد الضباط الكبار في المخابرات هو رجل يحب الخير أحسبه والله حسيبه يقول لي أن أهل النوادي وذكر النوادي وهم شباب مراهقون من 20 وصاعدا أنهم يغرون ويضحكون بأولاد تتراوح أعمارهم من 15 كي يلتحقوا بالنوادي حتى يكونوا من اللاعبين البارزين فإذا سجل الغلمان الصغار في هذه الأندية أخذوهم واعتدوا عليهم وهذا لا يستنكره أحد وهكذا إلى آخر الكلام مما ينبو الحديث عنه.
الله يعلم. الله يصحح على نعم.
وهذه ورقة مغلقة.
الله السلام عليكم.
هل أولاد الصغار يعتبرون أولاد زنا أم لا؟
إذا تزوج نكاح صغار فإنه يبين لها الخطأ والغلط ويجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى فأولاد يعتبرون أولاد رشدة لا زنا لأنه جاهل غلطان فأولاده يلحقون به ويعتبر الأنساب نسبا صحيحا وهكذا كل نكاح يكون غلط ولو كان باطل إذا كان ما تعمد الباطل إنما غلط جاهل وظن أن هذا جائز فالأولاد تابعون لأبيه ليس في نكاح.
طلبت إحدى الدكتورات بكلية التربية للبنات إعفاءها وتمكينها من عمل حفريات في منطقة العلا ومدائن صالح
والتعاون مع الجهات التي تقوم بهذا العمل لتقوم بإرسال نتائج الحفريات إلى مدرسة اللغات السامية بلندن لإجراء الأبحاث عليها، علما بأن هذه الدكتورة اسمها نازل خريجة هذه المدرسة في لندن وتخصصها لغات سامية وتقوم بتدريس اللغة العربية في كلية التربية. لهذا نحذر بأن فكرتها هذه تفتح باب التاريخ اليهودي، وهذا من فكر الماسونية والصهيونية، وهكذا أو هذا يلقي ظلالا على مهمتها في المملكة. وآخر يقول روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري تعليقا ولفظا. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حميد الطويل حدثنا أنس وأخرجه الإمام أحمد موصولا عن هشيم شيخ محمد بن عيسى. نرجو التعليق على هذا الحديث وليستفاد منه جواز مس الخادمة في البيت دون قصد الشهوة أفيدونا جزاكم الله خير.
هذا لا يتعلم لا يستفاد منه ذلك لأن المراد أنه كان يتواضع كان يتكبر مثل حاجة الإماء والنساء ولا في الطرقات عليه إذا سأله شيئا وطلب منه يستمع لهن ما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم وكان يسمع بأذان النساء وحاجاتهن وشكاياتهن. وأما قوله يقول تخذ بيده هذا قد يكون فيه تسامح والمعنى أنها تسير معه وتبين له حاجتها ثم هو معصوم عليه الصلاة محفوظ منها من ما يظن بغيره فلا يقاس غيره عليه في هذا عليه الصلاة والسلام فليس من يتهم بالأمة ولا بغير الأمة عليه الصلاة والسلام فليس هذا محل القياس. قد حرم الله على الرجل مس المرأة الأجنبية أو مصافحتها أو نظر إليها فكيف يأخذ بيدها؟ هذا لا يجوز ولا يقاس عليه. نعم.
وآخر حيث أنه يتصل بالموضوع رأينا تقديمه أضع بين يدي سماحتكم موضوع يؤرقني ويؤثر مباشرة في حياتي اليومية، وهو أنني أعمل بإدارة بإحدى الوزارات ويعمل معي حوالي 20 موظفا مثلهم تقريبا غير مواظب على الصلاة وثلاثة منهم تاركين لها بالكلية ومعي أحدهم في غرفة واحدة، والأمر من هذا أنه دائما يتحدث إلى الفراشين في الدين وفي غيره ويذكر الله كثيرا ويقول بعض الأذكار الواردة عن رسول الله، وقد نصحته بالصلاة عدة مرات فلم يستجب، وقد بلغت المديرية وغير هؤلاء الذين يتركون الصلاة ولم تغير شيء، والصلاة تقام وهم بالمكتب، كل ما حدث أنني مكروه ومنبوذ ومنقوط وتحال ضد المؤامرات من هؤلاء حيث أنني لا أجالسهم ولا أخاطبهم خوفا من الذنب، فما رأي سماحتكم؟ هل أذكر
أمشي بالخير يا أخي، عليك بالصبر، عليك بإنكار المنكر، وأبي أمشي بالخير، والباقي بعد الأذان إن شاء الله. يقول إنه في نفس من المكاتب وأن معه ناس لا يراضون على الصلاة وبعضهم لا يصلي بكلية، وأنه نصحهم ولكنه لا يزال معه واحد في المكتب ما قبل النصيحة ورفع بأمره ولم يكن شيء. والجواب أن عليك يا أخي أن تصبر وأن تحتسب وأن تنصح هذا الرجل معك وغيره مما يتخلف. واذكر قوله تعالى في قصة ابن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. واذكر قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين واصبروا وصبرك إلا بالله. فاصبر على هذا الأمر وجاهد وانصح لهم وارفع مرة أخرى للمسؤول عنهم لعلهم يهتدون ولعله يستجيب. وإن حببت أن تخبرني بذلك بيني وبينك تخبرني بهذه الدائرة أو تكتب لي كتاب باسم ناصح أنا إن شاء الله أكتب لي صاحب المسؤول عن هؤلاء
إن شاء الله
حتى يهديهم الله إن شاء الله.
وآخر جاء بقصاصة من جريدة سياسة صفحة 10 يوم السبت 19/1985 وتحت عنوان الحرام والعيب مرة أخرى، وبدأ بكلام ثم وصل إلى قوله الإسلام لم يمنع الموسيقى وحبب البشر في مواصلة العلم وبارك بالعلم وبالحركة والنشاط، وإلا فلما 5 صلوات في اليوم الواحد تجدد اتصال العبد بربه وتجدد الحيوية وتنبذ الكسل، والموسيقى سواء الغربية أو الشرقية أو الفيديو ليست في أسباب استيطار الشباب وضياعهم بل سببها جهل الآباء أو انشغالهم عن أبنائهم، والإسلام دين لكل زمان ومكان، فما قرأته فما قرأته أنت في الكتب صحيح، ولكن ليس كل ما كتب منذ آلاف السنين يصلح في أيامنا هذه، مثلا قد كتب سلفا وهكذا إلى هذا يلبس الحق بالباطل. وهذا أحد أخرج هذا الكتاب
الله يهدينا جميعا. الله يهدينا جميعا. نعم. سائر الثياب منكر يا أخي، منكر لا يجوز، لكن صار صحيحة، وصاحبها صاحب الإسلام قد فعل منكرا فينكر عليه ويعلم وينصح ووجه إلى الخير، فإن استجاب وإلا توفى بأمره إلى الجهات المسؤولة من الهيئة أو كان إمام إلى وزارة الأوقاف حتى يبدل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المسلم لكن ما أمره بالإعادة.
ظهرت ما هي علامة الساعة التي ظهرت في وقتنا هذا والوقت الذي سبقنا من ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى أمور العظام. فأنت لا رأيت أمور العظام، فمن أشراط الساعة رأيت الإذاعة ورأيت الراديو ورأيت الطائرات ورأيت أشياء أخرى كثيرة. ومضى فيما مضى آيات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى ترى، حتى ذكر عن النار في الحجاز، في حرة الحجاز، وقد وقعت في عام 54 و600، قال إنها تضيء لها علاقة في بصرة في الشام، وقد وقع ذلك. وذكر أنها لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويسفل الزنا ويشرب الخمر، وقد وقع ذلك من أزمان طويلة. وسوف يأتي أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى منها أشياء، وسوف يأتي أشياء لأنه الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام. سوف تأتي أخبار عن إشراط الساعة من ظهور الدجال ومن خروج أجوج وماجوج ومن نزول عيسى بن مريم من السماء ومن هدم الكعبة ومن غير هذا من الأخبار، ونزع القرآن من الصدور ومن الصحف، كل هذا يأتي في آخر الزمان إن شاء الله.
ما رأي سماحتكم في رجل يريد أن يخرج عن أهل بيته يستقل بدون أي منازعات والحمد لله، فهل ترون في ذلك شيء علما بأن في البيت يوجد أخ آخر هو وعائلته؟ جزاك الله خير.
إذا رضي عنه والده فلا بأس، إذا كان والده موجودين ورضي بأن يخرج فلا حرج فيه. لا الحمد لله.
آخر يقول:
لا يخرج، لا 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 هذا عذر شرعي، إذا حد يخرج وأهله في بيت آخر هذا عذر شرعي ولا ما رضي والده.
وآخر يقول: أنا إمام مسجد في قرية، في المسجد وليس في وسط الحارة بل بين حارتين.
أو كان من الإخوة لا يصلون ولا طاعوا ولا قبل نصيحته، وهكذا إذا كان في البيت منكر ظاهر ولا طاعة أهله في إنكاره له الخروج حتى يستريح ويطمئن وليس من عرة الشكوك. نعم.
إذا يأتي المصلحين
لا بل بلا الوسع ولا نفع.
نعم.
وإذا كانت الظروف يعني
فاتقوا الله ما شاء الله. نعم. هذا حسب الطاقة.
أنا إمام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط الحارة بل بين حارتين، وهو المسجد الجامع، وكل حارة في حارتين عندها مسجد آخر، وأحيانا يؤدي إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة، وحرصا على الصلاة مع الجماعة سكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد من هذا المكان مع أرسلة. يقصد بذلك انه بيسكر مسجد الجمعه لحين الجمعه. يقول: انا امام مسجد في قريه والمسجد ليس في وسط القريه في وسط الحاره بل بين حارتين، وهو المسجد الجامع، وكل حاره في الحارتين بني عندها مسجد بينهما بين مسجد اخر، ادى الى عدم الصلاه في هذا المسجد في الجماعه، وحرصا على الصلاه مع الجماعه سكرت هذا المسجد وتحولت الى واحد في هذا المسجد.
لا لا، إذا كنت في مسجد بين مسجدين ولا يصلى فيه فتحول إلى هذا المسجد، صل مع الجماعة سكر هذا الجمعة.
أصل يأخذ راتب عن المسجد الأول يأخذ راتب
ولا هو السعيد هذا ما يصلي مع أحد. أيوه. ولا يحرم أحد ولا في رجاء يحرم أحد، صلي مع الجماعة وراتب حق لا تنحو السعيد. إذا كنت ترجو أن يصلي معك أحد فأذن وأقل وصل في المسجد هذا، لا لا يحرم معك أحد، كان عندك جيران، لكن ما عندك أحد فيق أنه ما يصلي معك أحد، يكون هذا مثل الجمعة فقط في حفل الجمعة وباقي الصلوات صلوا مع الناس. نعم.
وآخر يقول: ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟
إذا كان في حال يتعلمها، إذا كان يتعلمها ليتوظف في يطلب الرزق أو ليرد على المبطلين أو لترجم الكتب المفيدة، إذا كان مصلحة شرعية ومصلحة بنيوية فلا بأس بذلك. نعم.
ما حكم بيع زينة السيارات مع قطع غيارها
هذا سؤال أحد الأخوة يسأل.
هي السيارات وش معنى زينة السيارات؟
الحاجات اللي تتعلق كذا فيها نوع من الترف شوية ولا حاجة وأنواع صور
هذه تختلف. كانها زينة معناها
يعني شيء ليس من ضرورة
صور معلقة أو صور أو صور حيين أو كلاب أو سيارات هذا ما هي. الرجال كان شيء معلق.